الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الصوم إلى أن قال: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان، أي في النهار، ولم يكن له شيء، يعني فيعتق ولا يستطيع الصيام ولا الصدقة، فتصدق عليه بما يستطيع أن يكفر به. قال: فليكفر. جزم رحمه الله بالحكم، يعني فليكفر بما تصدق به عليه، لأنه صار واجدا. وهذه المسألة ذكرناها في المجلس الماضي، وأن للعلماء رحمهم الله فيها 3 أقوال في من جامع في نهار رمضان بعد أن أجمعوا على تحريمه وعلى أنه مفسد للصوم. القول الأول أنه يكفر ولا يقضي، والثاني يقضي ولا يكفر، والثالث يقضي ويكفر. والقولان الأولان شاذان، والذي عليه جماعة العلماء هو القول الثالث، أنه يكفر وجوبا ويقضي وجوبا كذلك، مع التوبة إلى الله عز وجل وإمساك بقية اليوم. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الصيام، وهو العمدة في هذا الباب، وهو في معنى حديث عائشة الذي تقدم. ويحتمل أن عائشة رضي الله عنها سمعت من حجرتها هذا الرجل الأعرابي وهو يشكو، ويحتمل أنها حدثت به، فإن الواقع فيما يظهر واحدة. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع، قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن وهو ابن عوف رضي الله عن أبيه ورحمه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما أصلها بين، وهي شرطية، نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الجملة دليل على أدب أبي هريرة رضي الله عنه، فإن التعبير بقوله عند يشعر بالتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعبر بمع، لم يقل كنا جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في تعاطيهم لذكر ما كانوا عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يكونون في غاية الأدب. قال: إذ جاءه رجل قيل هو سلمة بن صخر البياضي، وقيل بل هو أعرابي من الأعراب، فقال: يا رسول الله هلكت، وجاء في رواية وأهلكت، يعني بفعل ما سبب له أو ما يسبب له الهلاك في الآخرة. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. هذا الحديث يذكره أهل الأصول كمثال على ما على تحقيق وتنقيح المناط، يعني ما هو مناط الحكم في هذا الحديث، ما هو مناط الحكم، يعني ما هو الوصف الذي يعلق عليه الحكم. الحكم هو الكفارة، فهذه الكفارة ما هو مناطها؟ فينقحون ويحققون المناط فيخرجون الأوصاف التي ليس لها علاقة بالحكم. فكونه جاء ثائر، جاء ينتف شعره، لا علاقة له بالحكم، فلو جاء وعليه السكينة فالحكم واحد. كونه جاء يقول هلكت لا علاقة له أيضا بالحكم، ويتدرجون في هذا إلى أن يصلوا إلى قوله وقعت، يعني جامع. فهل هذا الوصف مؤثر في الحكم أو لا؟ معناه لو أفطر بغير الوقاع هل تلزمه الكفارة أو لا؟ فالشافعية والحنابلة قالوا لا تلزمه الكفارة إن أفطر بأكل أو شرب، لأن مناط الحكم الوقاع وقعت. والحنفية والمالكية قالوا لو أكل أو شرب في نهار رمضان لزمته الكفارة أيضا، فالوقاع ليس مناط للحكم، بل مناط الحكم في انتهاك حرمة الشهر. فإن انتهك حرمة الشهر بأكل أو شرب كفر أيضا كما لو انتهكه بجماع. كذلك في قوله على امرأتي، على امرأتي لا يناط بها حكم، فلو زنى والعياذ بالله لزمته أيضا الكفارة، لزمته الكفارة. لو استمنى لا تلزمه الكفارة على الصحيح، لأنه ليس مواقعا لامرأته، فمناط الحكم وقاع على امرأة. لكن كون هذه المرأة له زوجة لا يؤثر، فلو زنى وجبت الكفارة. لو واقع أمته تلزمه الكفارة أيضا، لأنه وقاع ولو كان الوقاع على ملك يمين. لكن في الأمة كفارتها عليه، كفارتها عليه إذا كان هو السيد. وكذلك لو نكح أمة بشرطيها، بشرطي جواز نكاح الأمة كما هو معلوم في آية النساء، وقعت على امرأتي وأنا صائم، وأنا صائم هذه جملة حالية، يعني في نهار رمضان، في نهار رمضان. فلو جامع في غير نهار رمضان في صوم نذر أو في قضاء رمضان أو في صوم نفل فلا كفارة، لا كفارة إلا في الوقاع في نهار رمضان. وهذا أيضا مما يحقق في هذا المناط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ وجود الرقبة له حالتان: وجود حقيقي بأن تكون في ملكه وهو الوجود الفعلي، أو الوجود بالقوة، يعني يستطيع أن يشتري رقبة فيعتقها، وكلاهما لا يسقط عنه العتق إذا كان قادرا على الشراء أو كان واجدا لها حقيقة. وقوله رقبة جاءت مطلقة بلا قيد، فهل له أن يعتق رقبة كافرة؟ الجمهور قالوا يشترط الإيمان أن تكون رقبة مؤمنة، فيحملون هذا الإطلاق على المقيد في كفارة القتل، فتحرير رقبة مؤمنة. والحنفية رحمهم الله يجوزون أن يعتق ولو كافرة، فلا يحملون المطلق على المقيد. والذي يظهر اشتراط الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم اعتقها فإنها مؤمنة، فلم يأمره بالعتق إلا بعد أن أشارت إلى ربها سبحانه وتعالى وأنه في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ في هذه الجملة مسألة، وهي اشتراط التتابع في الصوم، فلو قطع التتابع استأنف، لأنه نص عليه صلى الله عليه وسلم أن تصوم شهرين متتابعين، فلا يفصل بينهما إلا بما يجب من الشرع، كأن يفصل بينهما بيوم عيد، يوم عيد الأضحى، فيجب عليه أن يفطر ثم يقضي هذا اليوم ولا يقطع التتابع. أما لو فصل بينهما بفطر متعمد فإنه يستأنف، كذلك لو فصل التتابع بمرض فإنه معذور، كما في حال رمضان أيضا. قال لا، يعني لا يستطيع الصوم. وجاء عند البزار أنه قال وهل لقيت ما لقيت إلا من الصيام؟ قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فيه أيضا أنه لا بد من 60، فلا يجزي أن يطعم 30 مرتين، ولا 20 3 مرات، ولا مسكينا واحدا 60 مرة، لا بد أن تفرق على 60. فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ لأنه لم يقل هل تجد ما يطعم 60 مرة. والحنفي رحمه الله قالوا يجوز، لو أطعم مسكينا 60 مرة فقد أدى ما عليه، والذي يظهر هو الأول. والمسكين الذي لا يجد كفايته، مأخوذ من السكون، وهو الذي لا يستطيع أن يضرب في الأرض لطلب الرزق، إما لمرض أو عمى أو إعاقة أو لعجز، لم يجد ما يتقوت به من وظيفة أو عمل. قال لا، ولو كان يملك بعض المال فلا يخرج هذا عن كونه مسكين، كما في قوله سبحانه وتعالى وأما السفينة فكانت لمساكين، فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة، فالذي له بيت أو سيارة لكن لا تقوم بحاجته فلا يخرج هذا عن المسكنة. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض النسخ فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، في رواية ستاتي جاء أنصاري بعرق فيها تمر، والعرق المكتل، هذا بيان من الراوي، والعرق المكتل هو الذي يسع 15 صاعا، والصاع فيه 4 أمداد، فأربعة في 15 ب60 مد، ب60 مد، يعني لكل مسكين مد واحد، وهذا بخلاف صدقة الفطر، فصدقة الفطر صاع، فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، والصاع 4 أمداد، أما هنا فمد ربع صاع يكفي للمسكين الواحد. وكذلك في فدية الأذى في ارتكاب المحظور، لكل مسكين ربع صاع، يعني مد واحد، وهو ملء الكفين المعتدلتين مرة واحدة، هذا مد، فالصاع 4 منها. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. وهذا دليل على أنها لم تسقط عنه، ولذا جزم البخاري قال فليكفر، لم تسقط عنه حينما ادعى العجز، وهو صادق رضي الله عنه وارضاه. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، هذا استفهام تعجبي، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، والحرة هي الأرض ذات الحجارة السوداء البركانية، وهي على يمين الداخل المدينة اليوم، حرة شرقية وغربية. وفيه جواز الحلف على غلبة الظن، فهو لم يتحقق أنه أفقر أهل المدينة، لكن غلب على ظنه مما يعلم من حاله. فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر أو أفقر من أهل بيتي، يصح الوجهان. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كريم خلقه وحسن تعليمه صلوات الله وسلامه عليه ورفقه بأمته، فضحك، وكان غالب ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم، لكن هنا ضحك حتى بدت أنيابه، وهذا لا يعارض قول عائشة رضي الله عنها في الحديث ما كان يضحك إلا تبسما، يعني في الغالب، فتبسم ضاحكا من قولها، هذا في آية النمل. قال حتى فبدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك، ضحك لأنه جاء يدعي الهلاك وخرج غانما بهذا العرق. أطعمه أهلك، قوله أطعمه أهلك لا يسقط عنه الكفارة، أطعمه أهلك صدقة والكفارة تبقى في ذمته، لو اغتنى كفر، لو لم يغتني عفى الله عنه، وهذا كسائر الحقوق عند العجز، فليس هذا دليل على سقوطها كما يقول الظاهرية، أو كما يقول بعض التابعين فيما نقله عنه البخاري رحمه الله في الباب الماضي، نقل عن سعيد والشعبي وابن جبير أنهم قالوا يقضي يوما مكانه وكأنهم لا يرون الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطها عن هذا الأعرابي، لم يسقطها وإنما ادعى العجز. كذلك لا يسقط عنه القضاء لأنه لم يذكره في هذا الحديث، لأن القضاء يؤخذ من أدلة أخرى، فالله عز وجل أوجب القضاء على المريض فعدة من أيام أخر، ووجب على الحائض وعلى النفساء كنا نؤمر بقضاء الصوم، فالذي يفطر عمدا من باب أولى أن يقضي. وقول أبي هريرة لو صام الدهر في الحديث الذي رفعه ومر معنا في المجلس الماضي وإن كان لا يصح، قوله وإن صام الدهر يعني لا يصل إلى ثواب يوم رمضان الذي أفطر. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من أحاديث العمدة، وهو من الأحاديث التي ذكر الفقهاء من ما استنبطوا منه فوائد كثيرة، فهو كثير الفوائد. أوصلها زين الدين العراقي رحمه الله فيما نقل عنه إلى ألف فائدة، ما بين الفائدة الحديثية والفقهية واللغوية والأخلاقية والاجتماعية، ونذكر شيئا منها من هذه الفوائد. منها أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب لا يعزر، وذلك دفع لمفسدة ترك الاستفتاء، لأن المستفتي لو علم أنه سيعاقب على الاستفتاء ما استفتى وبقي جاهلا مع أن الله أمره بالسؤال. أما لو جاء يستفتي بمعصية فيها حد، كأن يقول إنه زنى، فهذا إقرار منه بالزنا، فإن أصر عليه حد، وإن رجع عن إقراره فإنه لا يحد، فمن شرط ثبوته أن يقر وأن يبقى على إقراره، إلا أن يقر بحق آدم، فإذا جاء وأقر بسرقة أخذ بالحد وضمن المسروق. وفيه أيضا في الحديث جواز المجاهرة بالمعصية، بذكر المعصية، عفوا، المجاهرة بذكرها لا بها، فكل أمتي معافى إلى المجاهر، لكن يجاهر بذكرها بقصد الاستفتاء لا الاستهتار. أما من يذكر المعصية على وجه الاستخفاف بها أو يتزين بها والعياذ بالله كما يفعل بعض الفساق فيذكر أنه سافر إلى بلد كذا وأنه فعل وفعل، هذا مجاهر. فالمجاهرة تكون بالفعل وتكون بالقول. أما إذا جاهر بالقول لأجل الاستفتاء بهذه النية فإنما الأعمال بالنيات. وفيها أي في الحديث أيضا استعمال الكناية فيما يستقبح التصريح به، وهذا في قوله وقعت ولم يصرح، لكن يمكن أن يصرح بالفعل عند الاستفصال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقر بالزنا: أنكتها؟ أدخل ذاك منك في ذاك منها؟ هنا لا بد من التصريح حتى يتيقن من وجود علة الرجم أو الجلد. ومن الفوائد وجوب الكفارة، وهو شبه إجماع خلافا لمن شذ وتقدمت. واستدل به الحنابلة أيضا على وجوب الكفارة لمن جامع ناسيا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، والذي يظهر أن الكفارة خاصة بالمتعمد، لأنه قال هلكت ووقعت على امرأتي فكان متعمدا، فالجهل والنسيان يعفى عنهم كما يعفى عنهم في حال الأكل والشرب. ومن الفوائد أن الجهل بالكفارة لا يسقطها، هذه تقدمت أمس وهي قاعدة، كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك. الجهل بالكفارة يسقط الإثم لكن لا يسقط الكفارة. فالأعرابي كان عالما بالتحريم لكنه كان جاهلا بالكفارة وأوجبها عليه صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أن الكفارة على الترتيب: العتق ثم الصيام ثم الإطعام، ككفارة الظهار التي نزلت في سورة المجادلة. ومن المسائل أيضا ما لو وطئ مرارا، لو كرر الوطئ، فهذا التكرار له ثلاث صور: أن يكرر في اليوم الواحد، أن يكرر في الشهر الواحد، أن يكرر بعد أن كفر. فإن كرر في اليوم الواحد فكفارة واحدة، وإن كرر في أكثر من يوم فكفارة لكل يوم. وإن واقع امرأته ثم كفر ثم عاد في ذات اليوم أو في يوم آخر لزمته كفارة أخرى. أما إذا كرر وطئ مرارا في اليوم الواحد ولم يكفر فكفارة واحدة، نقله العيني رحمه الله في شرحه على الصحيح إجماعا. من المسائل أيضا: هل تجب الكفارة على المرأة أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الرجل ماذا عن المرأة، فقال الشافعية والظاهرية: لا كفارة على المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له وأخبر امرأتك أنها تكفر، ولم يسأله عنها. وقال الجمهور تجب عليها الكفارة أيضا، لكن بشرط أن تكون مطاوعة، وذلك لاستوائهما في الحكم، فكلاهما انتهك حرمة الشهر بالجماع. ولأن بيان حكم الرجل بيان لحكم المرأة، فاعتمد صلى الله عليه وسلم على ما سينقله هو لامرأته، فهو جاء يسأل عنه وعن امرأته فقال: وقعت على امرأتي. متى تجب الكفارة؟ تجب بالإيلاج ولو لم ينزل، تجب بالإيلاج ولو لم ينزل، فلا تجب بالاستمناء ولكنها تجب بالإيلاج. وهذه مسألة من 50 مسألة تترتب على الإيلاج الحشف، لو أولج الحشف فقط ثم نزع ولو لم ينزل وجبت الكفارة، لأنه انتهك الحرمة وصح فيه هذا الوصف: وقعت على امرأتي. فيجب الغسل إذا جهدها وجلس بين شعابها الأربع، إذا مس الختان تعلق به هذا الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يستفصل هل أنزلت أو لم تنزل، فالحكم واحد. لكن من جامع دون الفرج، لو جامع دون الفرج باشرها دون الفرج وأنزل، فهل تلزمه الكفارة؟ هذا فيه خلاف، هو وقع على امرأتي لكن لم يجامع، فلذلك وقع الخلاف. فمالك رحمه الله وأحمد في رواية قالوا تلزمه الكفارة، وقال الجمهور لا، إبقاء على الأصل، الأصل عدم الوجوب حتى نتحقق من العلة وهي الجماع. في الحديث من المسائل أيضا والفوائد جواز التكفير عن الغير، لكن بإذنه وبنيته، لأنها عبادة لا بد أن تكون بنية. من المسائل التي يذكرها أيضا الفقهاء الزنا أو اللواط في نهار رمضان والعياذ بالله، فإن الكفارة أيضا تلزمه، لأن اللواط أشد قبحا من الزنا وأفحش والعياذ بالله. وفيه أيضا من الفوائد الإخبار بما يقع مع الأهل للمصلحة، أما لغير المصلحة فورد فيه الوعيد أن يبيت مع امرأته ثم يصبح هو أو هي يذكران ما كان بينهما، هذا لا يجوز. وفيه الجلوس في المسجد لغير قصد الصلاة، وفيه ما تقدم من رفق النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أنهم أجمعوا على أن من وطئ في يوم واحد مراراً أن عليه كفارة واحدة، وإذا وطئ في يوم آخر قبل أن يكفر فقال الجمهور عليه لكل يوم كفارة، وقال الحنفية رحمه الله عليه كفارة واحدة وتتداخل لأنها جنس واحد. وفيه دليل أيضا على أن الكفارات التي هي حق لله لا تجب إلا بعد الغنى، وأن نفقة النفس والأهل أولى، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فهذا وجد ما يكفر به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يبدأ بنفسه وبأهله. فالكفارات والضمانات لا تكون، والديات كذلك لا يلزم تلزم العاقلة أو الفرد من العاقلة بأن يدفع فيها إلا إذا كان واجدا لكفايته وكفاية أهله. وفيه ما ذكرنا من أن الحلف على غلبة الظن جائز ولا يضره، ولو ظهر له أنه على خلاف ذلك، لو حلف على غلبة ظنه أن القادم هو فلان ثم تبين أنه غيره فلا كفارة عليه. هذه بعض الفوائد التي ذكروها عليهم رحمة الله في هذا الحديث الشريف. نعم.
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان، فقال: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيب، قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: فأطعمه أهلك.
هو المتقدم، لكن ترجم هنا بقوله: باب المجامع، يعني حكم المجامع في رمضان أي في نهاره، هل يطعم أهله من الكفارة؟ يعني هل قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أطعمه أهلك كفارة أو نفقة؟ فإن قلنا هي نفقة فتبقى الكفارة في ذمته، وهذا هو الصواب. فقيل يطعم أهله من الكفارة، له أن يطعم أهله من الكفارة إن كانوا مساكين وهو كذلك لا يستطيع النفقة عليهم، لكن لا تسقط عنه. وقيل يطعم أهله من الكفارة، إطعام الأهل من الكفارة كان خاصا بهذا الأعرابي، وأما غيره فلا. لكن المهم أن الكفارة لا تسقط بقوله فأطعمه أهلك. وقيل أنها كانت كفارة في إطعامه لأهله لكن نسخت، فغيره لا بد أن يطعم مساكين آخرين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بها عنه فأطعم أهله منها. فالمهم أن الكفارة لا تسقط. قال: هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج، يعني أم لا، لم يجزم رحمه الله لاحتمال الحديث. وفي قوله: إن الآخرة أي من كان في من آخر القوم، أو أن هذه اللفظة هو يضم نفسه، وفيه دليل على جواز هذا على سبيل التواضع والاستفتاء. وإلا فالأصل أن الإنسان لا يسب نفسه ولا يسب الدهر ولا يسب غيره، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سبابا، لكن لما وقع في قلبه من الألم على هذه المعصية قال هذه الكلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.